ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم الصالحين، قال ذكر سندا إلى أن قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل.
ثم ذكر سندا من فراش ابن حوشب وقال البخاري منكر الحديث.
تكمل
يا حبيبي.
ثم ذكر سندا رحمه الله الى ان قال عن بسم الله
عن انس.
عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم جميعا انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان لا يسبعكم بالعلم. قالوا: كيف يسبعنا به يا رسول الله؟ قال: لا يزال العبد للعلم طالبا والعمل تاركا حتى يأمه الموت.
حتى يأتيه الموت؟ وفي الأمرين يعني
عندي أمه ماشي حتى يأتيه الموت. ثم قال رحمه الله ذكر سندا إلى أن قال عن علي بن أبي طالب من رضي الله عنه.
السند الثاني هذا سند ضعيف أيضا. عمرو بن عبد الجبار أورد له ابن عدي أحاديث وقال كلها غير محفوظة.
ثم ذكر رحمه الله سندا وفيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا انه قال: يا حماة العلم، اعملوا به، فانما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه.
الله.
وسيكون اقوى. نعم زي.
نعم تفضل.
نعم. قال: وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم. يجلسون حلقا فيباني بعضهم بعضا، حتى إن أحدهما يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل.
الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا. وهذا الإسناد أيضا ضعيف جدا كما قلناها. ابن جعد لم يروي عن علي بن أبي طالب شيئا في الكتب الستة.
ذكر رحمه الله.
وأبو حاتم قال منكر الحديث. نعم تفضل شيخ.
نعم. ثم ذكر رحمه الله سندا إلى أن قال عن مطر رحمه الله ورحمهم جميعا أنه قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه.
وأسناد هذا أسناد إلى مطر حسن. تفضل.
ثم ذكر رحمه الله سندا قال حتى سفيان وهو ابن عيان قال: الله ورحمهم جميعا، إنما منزلة الذي يطلب الانتفاع به بمنزلة العبد يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه.
أحمد أعدوا لأنه كان يتقطع من الأول. أعدوا
قال سفيان. نعم سيد عفوا. قال سفيان قال رحمه الله ذكر سندا وفيه قال سفيان بن عيينة رحمه الله ورحمهم جميعا قال: إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه.
وقال
سفيان رحمه الله: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني.
الله يعلمنا يا رب. عند الأول أول أول حديث في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب، وحديث ضعيف جدا اسناده ضعيف، لكن الشواهد بقى هنا في هذا الباب. يقول علي بن أبي طالب قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عن حجة الجهل؟ قال: العلم. والعلم كما تعلم بأن العلم خير زاد، والعلم خير طريق يصل بالإنسان إلى بر الأمان، والعلم أيضا هو الذي يرتفع به. فالعلم يعني خير زاد يصل به المرء الى 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 المعاد، وخير أداة للنجاة العلم، خير العبادة العلم على الإطلاق. والله جل في علاه ما أكرم أحدا مثل ما أكرم العلماء في كتابه حين قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. نعم العزيز الحكيم. لذلك قال يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم، يعني تعلم. ولذلك قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قال هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد له بخير يفقهه في الدين. وقال أن يسلم ما سلك قال عن العلم وما سلك طريقا يطلب فيه علم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. قال العلم، قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. يعني أنت تسأل، فالذي ينفي عنك حجة الجهل بأن تتعلم. والله جل وعلا قد فتح المجالات هنا، يعني في هذه الأزمنة مع هذا الزمن، يعني الرحلة سهلة، أيسر ما يكون رحلة لطلب العلم، أيسر ما يكون تحصيل علم أو البحث عن المجالس. لكن لما تساهل الناس في أمور الله جل وعلا أعطاها إياهم على اليسر والسهولة فتساهلوا فيها وزاهدوا فيها منعها الله منهم. وهذه أمور يلمسها من كان يعيش فيها. أنا مجالس العلم، هذه المجالس مجالس عزيزة، ولا يجلس فيها إلا عزيز شريف له مصابرة وله صبر. فإن تزاهد الناس في العلم أو تزاهد الناس في مجالس العلم يطرد الله تعالى، يطرده. قل بأنه يطرد، الله تعالى يسبب له الأسباب التي يطرده بها، لأنه لا يستحق هذه المجالس. فمن زاهد في العلم لا يحصله، ومن لم يعرف قدره لا يكون من أهله بحال من الأحوال. لذلك ينفي عنك الجهل العلم. والعلم كما قلت اصطفاء، يعني هذا العلم أيضا اصطفاء. كثير من الناس ممكن تسمع المواعظ، كثير من الناس ممكن تسمع المجالس التي يكون فيها ما فيها من التفكه، ولكن مجالس العلم ليست يسيرة وليست إلا نادرة. ولذلك ليس لأي أحد يجلس في هذه المجالس، والله تعالى لا يصطفي لهذه المجالس أي أحد. فمجالس العلم مجالس مختلفة، مجالس العلم مجالس رصينة، مجالس العلم مجالس ليس أي أحد يتذوقها فيجلس فيها، وإن بعد عنها يعني يرى اللوعة والشوق والنيران في قلبي أنه بعيد عنها. ليس أي أحد الله تعالى يشعره بذلك، لأن هذا الأمر اصطفاء، والاصطفاء مداره أيضا على النقاء والصفاء. قال رب العزة جل في علاه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذلك قال ابن عباس إن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. ثم قال فما حجة العلم؟ قال العمل. وقد قلت قبل ذلك علماؤنا يعني قالوا إن أفضل ما نية في العلم هو الثمرة، أن ثمرته أن تعمل. فإن كنت حقا جادا صادقا صالحا في العمل إن يعطيك الله ما فوقه من درجة ورتبة، وهي رتبة النشر، أنك تعمل فيمنح لك أن تنشر. لذلك قال علماؤنا هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. سفيان بن عيينة كان يقول يعني يا أهل الحديث من عمل بالحديث مرة صار من أهله، اعملوا بالحديث. وكان الزهري يقول يا أهل الحديث زكوا، أدوا زكاة الحديث على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وقلنا مرارا أن علي بن أبي طالب ورد عنه بسند صحيح عنه أنه قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. ولذلك كان الصحابة الكرام، الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم أن الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في العلم ليتعبدوا، لا ليباهي به العلماء أو يمالي به السفهاء، بل يسأل ليتعلم ويتعبد ترجمة عملية. ولذلك قلنا بأن العالم البصير هو الذي يتعلم ويستفيد فيبدأ يعمل، فإن عمل وقابله الله عاملا إن الله تعالى يرزقه أن يكون عالما معلما، أن يكون عالما معلما. لا يمكن أن تجده معلما إلا على جسر، إلا على جسر أنه كان عاملا. وأن الله لا يقبل العلم، لا يقبل العلم من أصحابه، ولا يعطيهم الزيادة ويثبت هذا رسوخا عندهم إلا بالعمل. هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذه أهمية العلم. وفي الرواية الأخرى أن الشيطان لا يسبعكم بالعلم. قالوا كيف يسبعنا به يا رسول الله؟ قال لا يزال العبد للعلم طالبا والعمل تاركا، يعني يشغله بكثرة الرواية. ويشغله بالشواذ من الروايات، وكل ذلك من أجل أن يشتهر، من أجل أن يظهر، وحب الظهور، قسم للظهور، قاسمة الظهور. رضا معك يا محمد كامل، أبشر أبشر، الله سيعيد كل شيء، والمسألة عند ربنا ليست عند غيره. فهنا الشيطان يأتي، الشيطان هنا يعني للإنسان، فيحجبه عن أهم ما يصله بربه جل في علاه. فأهم ما يصل بربه العلم، وأهم ما يكون سبيلا إلى وصله بالله جل في علاه العمل. فيأتي الشيطان يغريه بالعلم ثم العلم ثم العلم دون العمل. بعد ذلك العلم ينسي بعضه بعضا، وقلنا بأنه لا يصطفى أن يعمل، لا يصطفى بأن ينشر العلم وأن ينشره بين الناس، وأن الله يجعل له من يسمع له ليتعلم، إلا على 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 ساق العمل، إلا على ساق العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه، وإلا ارتحل. ولذلك قال: لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل تاركا. وهذا هو إسباع الشيطان، يحجبه عن الخيرات التي تصل به إلى ربه، وعلى أن يتقن العلم، لأن العمل هو الذي سبيل إتقان العلم هو العمل، ولا يتنامى العلم عنده إلا بالعمل، لأنه يرى الله منه الصدق، وأنه يعمل فيعطيه فوق ما أعطاه سبحانه جل في علاه. وعن ابن أبي طالب قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العلم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون علما لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقا فيباهي بهم، يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه حتى يجلس إلى غيره، حين يجلس إلى غيره. وادعهم أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. أعوذ بالله، يعني هذه المجالس ليست مجالس علم. وأنت ترى كثير ممن يغضب على من يتركه ويجلس لغيره، هذه مسألة أيضا عظيمة ما علمها وما أتقنها كثير من الذين يدعون إلى الله جل فعلا. كان ابن القيم يشير إلى أنه يعني هناك أمر خفي في القلب لا يعلمه إلا الله جل فعلا، وهو أن العبد في حقيقة أمر يدعو لنفسه ما يدعو إلى الله جل فعلا. ويكشف هذا في الإقبال والإدبار، يكشف هذا جدا في الإقبال والإدبار. عند الإقبال والأدبار يكشف الأمر، هل يدعو لله جل وعلا أو يدعو لنفسه. ولذلك هو يقول في المجالس أنه يغضب أن يكون من جلس عنده يجلس تغيره فيغضب عليه وينحيه. وهؤلاء قال فيهم عن المطالب: لا تصعد أعمالهم مجالسهم، فإن الملائكة لما تأتي لمجالس التي امتلأت إخلاصا وصدقا مع الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما كان بشرا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي رواية مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع العلم بالعلم، ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. يعني هو لابد أن تفهم شيئا في هذا الباب، ألا وهو يعني أنه من لم يعمل بما علم قاصدا متعمدا، نعم تكاسلا، هو الذي يخسر هذه الخسارة. ولكن من كانت له همة يعمل بما يستطيع لكنه ليست له همة للمعالي، فهذا لا يدخل في هذا الباب، فهذا لا يدخل في هذا الباب. ولذلك أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه قال: شربت ماء زمزم للعلم وليتني شربته للعمل، وليتني شربته للعمل. أما في هذا الباب نقول بأن وزان المرء في عمله، والمسألة ليست بكثرة المسائل، بل العلم نور يؤتيه الله من يشاء، وهو كلما كثرت المسائل دون أن يعمل بها كثرت الحجة عليه. فالمقصود الأسمى من العمل هو من العلم هو العمل. وعن ابن عيينة قال: إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، وطبعا ينتفع بذلك العمل به. يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. قال ابن عيينة: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، فأعلم الناس من طبق ما تعلم، وإن الله يختبره، فتح له باب العلم يرى هل أخذه من أجل أن يتقرب به لربي أم لنفسي، لأن العمل ينزع الرياء من القلب، يعني العمل بالعلم ينزع التفات القلب لغير الرب. ما يعني لو كان المرء طلب العلم لشيء من الدنيا للسلطان للمكانة، فنزع ذلك بالعمل بأنه يشغل نفسه بتطبيق ما تعلمه علما. نعم. قال وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل منه، فليس في الدنيا أحد أجهل منه. نعم، الجاهل حقا من جعل الحجة لله عليه، والحجة لله عليه إذا تعلم ثم ترك العلم ولم يعمل به، يعني تعلم استكثارا فقد جعل لله حجة عليه، فقد جعل لله حجة عليه، فهذا أجهل الناس لأنه لا حجة له بين يدي الله جل في علاه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه فيقال له ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول ربي تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول كذبت بل تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم. المسألة عظيمة في هذا الباب، الفاظ مستنبطة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. علامة العمل بالعلم نماء العلم عند العالم، يعني كلما صار العالم يزداد نماءه أو نماء علمه تعلم أنه يعمل بهذا العلم، هذه علامة من العلامات، من علامات نماء العلم عند العالم عمله بالعلم الذي يتعلمه. فكلما وجدت أحدا يزداد علما اعلم أنه في هذا الباب يعني يعمل ويجتهد فيما تعلم. ومن الفوائد أيضا: أعلم الناس من عمل بعلمه، وأجهل الناس من ترفع عن العمل بعد العلم، وهذا أجهل الناس لأنه أيضا سيخسر، خسارته قريبة. الله المستعان، نسأل الله أن يحفظنا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.